الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله. الدرس السابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، نحب قبل أن نبدأ في الدرس الجديد أن نطمئن على شيء من معلومات الدروس الماضية أو الدرس الماضي، وذلك يكون في جمل من المسائل. المسألة الأولى: من يعطيني السبب الذي يجعل الأصوليين يبحثون في مسائل اللغة؟ لماذا الأصوليين يبحثون في مسائل اللغة؟ اجتهدوا. ها يا شيخ أحمد. أي نعم، لأنه فن تصب فيه ميازيب كثيرة، ومنها فن اللغة، ولأن هناك بعض المسائل اللغوية تنبني على الخلاف فيها مسائل شرعية وأحكام فقهية. طيب، من يعرف لي كلام العرب؟ كلام العرب، الكلام ما هو؟ اللفظ المفيد. هل الإشارة كلام؟ الجواب لا. الكتابة هل هي كلام؟ الجواب لا. طيب، تنقسم الكلمة عند العرب إلى ثلاثة أقسام. إيه؟ اسم وفعل وحرف. عرف الاسم.
الاسم ما دل على معنى في نفسه ولا مختلف
بذاته. صح. والفعل؟
وما دل على ذاته.
ها؟
شو؟ وما دل على معنى في نفسه مقرونا بزمان.
والحرف؟
ما لا يدل على معنى ولا زمان.
طيب، ينقسم الكلام باعتبار ذاته إلى قسمين. القسم الأول، نعم شيخ أحمد، خبر وإنشاء. وما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ كيف يعرف أن هذا خبر وهذا إنشاء؟ شيخ فهد. نعم صح. والإنشائية هي التي لا يصلح فيها. طيب، والله لتدخلن، هذا خبر ولا إنشاء؟ لأنه قسم. ألا تأكلون، إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. ألا ليت الشباب يعود يوما، إنشاء. أسرب القطى من ذا يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير، ها؟ إنشاء. نعم. طيب، جاء محمد، خبر. ينقسم الكلام باعتبار استعمالاته إلى قسمين، باعتبار استعماله إلى قسمين. الشيخ إيش؟ أنا عندي ذا المكيف صاجني في ذا، ها؟ الحقيقة والمجاز، صح. طيب، املأ الفراغ التالي. الحقيقة هي استعمال اللفظ في، واحد يجاوب، شيخ محمد، فيما وضع له، كاستعمال، صح، في الحيوان المفترس. والمجاز هو استعمال اللفظ في مثل، رأينا أسدا على المنبر، صح. طيب، هل في اللغة أو القرآن مجاز؟ شو القول الصحيح عندكم؟ ترى مو بلازم عاد أنتوا يعني ترجحون كل شيء اللي أرجحه، لا، الإنسان لازم يصير له نظرة خاصة في نعم، يعني أن في اللغة مجاز ولا ما فيها مجاز؟ طيب، وكتاب الله فيه مجاز ولا لا؟ لماذا؟ شلون؟ يعني لأن من شرط الانتقال من الحقيقة إلى المجاز معرفة الحقيقة، صح يا شيخ سلطان، جزاك الله خير. قسم العلماء الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. أحمد جاوب، والله، ها، معلش، شرعية ولغوية، ما شاء الله عليك، أحسنت، شرعية ولغوية وعرفية. طيب، هذا التعريف، قصدي هذا التقسيم. طيب، ومن يعرف الحقيقة الشرعية ويمثل لها؟ مثل لها، ها، شرعا، صح. واللغوية، طيب من يرتب لي هذه الحقائق الثلاث؟ الشيخ. أول شيء الحقيقة الشرعية العرفية. طيب هنا لماذا قسم العلماء هذه الكلام إلى هذه الحقائق؟ لماذا قسموها؟ ما الحكمة؟ ها؟ نعم، إعطاء كل ذي حق حقه، بمعنى أننا نحمل كلام المتكلم على حقيقته التي يعرفها. طيب ما القاعدة فيما لو تعارضت الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية؟ فما المقدم يا شيخ عبد المجيد؟ الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. تضرب لي مثال؟
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحم الإبل.
صح.
هنا يحمل على الوضوء الشرعي لا الوضوء غسل اليدين.
وش رأيك أنت؟
يحمل على الوضوء الشرعي.
مثال ثاني؟
توضأ مما مست النار.
أيوة نعم. ومثال ثالث؟
في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء أحد.
صح. ومثال رابع؟
قول في الوليمة.
إيش؟
في الوليمة.
صح. وش الراجع عندك في قضية الوليمة؟
أنه يصرف من الحقيقة الشرعية.
أنه يصرف من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية لوجود القرينة الصارفة. طيب وعندك مثال؟ الجنة. صح. الجنة التي دخلها أبونا آدم، القول الصحيح أنها جنة الخلد. طيب ومن حملها على أنها بستان في الأرض لم يصب، لماذا؟ لأنه انتقل من الحقائق الشرعية للحقائق اللغوية بدون ناقل. طيب لو تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية، فأي شيء نقدم؟ الحقيقة العرفية. مثال الأمثلة ترى يعني أنا شيخ سلطان. صح. لا تحت سماء وين بيروح ذا؟ نعم. والحقيقة اللغوية أن السماء أيضا سقف، لكننا نعامل في هذه الحالة. طيب لو قال العامي لا آكل سمكا، عرفنا الجواب. لا آكل لحما فأكل سمكا، قل والله لا آكل لحما فأكل سمكا. يا شيخ أحمد وش رأيك فيه؟ لا يحنث. لماذا؟ صح. طيب ما الأصل في الكلام؟ ولا ينتقل منها إلى المجاز إلا بقرينة. طيب من يعرف لي الأمر؟ الأمر أنا بجيب أول كلمة طلب. واضح أجمع هاشخ. طلب اليسرى. طلب الفعل إيش؟ بالقول ممن هو دونه. صح. لماذا قلنا ممن هو دونه؟ دعاء أو سؤال أو طلب. إيوه. صح. وأما من دونه فهو أمر. تضرب لي مثالا على الأمر في القرآن. وآتوا الزكاة. ماشي أحسنت. طيب عرفنا صيغ الأمر. صيغ الأمر عرفناها. واحد: افعل وما تصرف منها. ثم أحد عنده شيء منها؟ اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. صح. ما هنا؟ أيوة. فعل المضارع المقترن بلام الأمر. صح. النائب عن فعله الأمر مثل فضرب الرقاب. صح. وكذلك صيغة الأمر الصريحة. جزاك الله خير. كل شيء يجينا مذكرة. جزاك الله خير يا شيخ محمد. وصيغة الأمر الصريحة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب إذا تجردت صيغة الأمر فما الذي تفيده وما القاعدة في ذلك؟ إذا تجردت صيغة الأمر هل تفيد الإباحة ولا الندب ولا الوجوب ولا التحريم ولا الكراهة؟ وش تفيد الشيخ؟ تفيد الوجوب. تعطيني دليل على ذلك؟ معلش. طيب كيف وجه الدلالة؟ اسجدوا أمر. طيب بعدين فعقوبة الشيطان دليل على أن الأمر في قوله أسجدوا دليل الوجود. طيب قول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله، قول الصحيح فيه؟ طيب وكل بيمينك. طيب عندنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل مما يليك في شيء يعارضه، ما هو وكيف الجمع؟ ماشي، ماشي خلاص أحسنت ماشي. طيب هل الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية ولا التراخي؟ ما نبقى للدليل، ما بقى للدليل، بس جاوبوا، هل يفيد الفورية ولا التراخي فهد؟ الفورية يفيد الفورية. ما معنى الفورية يا شيخ فهد؟ اذكر دليلا. أي نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا اسجدوا لآدم. طيب كيف هذه؟ كيف وجه الدلالة؟ طيب صح. وهل الأمر المتجرد عن القرينة يفيد التكرار ولا ما يفيد التكرار؟ وش القاعدة تقول شيخ محمد؟ لا يفيد التكرار. طيب إذا فعل الإنسان المأمور به على الوجه المأمور به شرعا هل يخرج من العهدة ولا لا يزال مطالبا به مع ضرب فرعين؟ ما يا شيخ أحمد؟ ما يا شيخ عبد المجيد؟ ها يخرج من العهدة. أضرب مثالين. صلاته صحيحة. فهل يلزمه الإعادة ولا لا؟ لا يلزمه الإعادة في هذا الحال. الأمر في قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا هل يفيد التكرار ولماذا؟ جيبها يا أبو عثمان. ها لما؟ يا الله يا الله. لأنه
صح،
صح، لأنه معلق على شرط وصفة، وعندنا القاعدة تقول الأمر إذا علق على شرط أو صفة فإنه يفيد، فإنه يفيد الوجوب، فإنه يفيد الوجوب. طيب شروط التكليف، من الذي يدخل في خطاب الأوامر والنواهي؟ هو من توفر فيه جملا من الشروط، جمل من الشروط. الشرط الأول ناخذه هو شيخ العقل، وبناء عليه فالمجنون لا يدخل في التكليف. اثنين التمييز. طيب هل التمييز شرط في العبادات كلها إلا في إيش؟ في النسكين اللي هن الصلاة والزكاة، صح؟
الحج والعمرة.
الحج والعمرة صح. ثالث
بلوغ.
البلوغ. وضد البلوغ يا شيخ محمد؟ بزقة. لا 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 لا، ضد البلوغ الصغر. طيب هل الصبي المميز مكلف؟ قول الصحيح فيه أنه غير مكلف. طيب نكمل الشروط غير البلوغ. هاي شيخ فهم الخطاب، في وحيد نسينا بس ماشي. فخلنا خل فهم الخطاب الأخير، شو الاختيار؟ فالمكره غير مكلف. طيب فهم الخطاب مثل ما قال الشيخ. طيب فهم الخطاب دليل على أن النائم مكلف ولا غير مكلف؟ طيب والمغمى عليه غير مكلف، والساهي والغافل والناسي. طيب هل طلاق السكران يقع؟ لا كذا اطلاق. ها اذا يسمونها السكران الطافح، السكران الطافح هذا ما يقع طلاقه. طيب والغضبان يقع طلاقه ولا ما يقع؟ ها ما يقع. اكمل الفراغ التالي يا شيخ سلطان. الامر بالشيء نهي عن ضده من جهه ايش؟ المعنى. قل من جهة المعنى. الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. النهي المتجرد عن القرينة يفيد إيش يا جماعة؟ يلا خلنا نمشي عشان نمشي، يلا نمشي عشان نمشي. التحريم. طيب النهي عن الشيء أمر بضده. النهي المتجرد عن القرينة يفيد التراخي ولا الفورية؟ الفورية. طيب شيخ فهد النهي هل يفيد التكرار ولا ما يفيد التكرار؟ النهي النهي ليس الأمر، النهي النهي. إيه نعم، هذا جواب واحد مصر. طيب يلا نبدأ، نبدأ في درس اليوم، بقي علينا شيء يسير إن شاء الله، بإذن الله نأخذ نصفه اليوم ونصفه غدا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو المعالي رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس من قولك ومن قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعمر بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. هذا باب أصولي مهم جدا، وهو باب العام والخاص. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن العام والخاص من جملة عوارض الألفاظ، وهذه ليست كبير يعني لها كبير اهتمام، لكن قصدهم بقولهم عوارض الألفاظ يعني أن اللفظ يكون يعرض عليه أن يكون أمرا تارة ونهيا تارة وعاما تارة وخاصا تارة ومطلقا تارة ومقيدا تارة وظاهرا تارة ومؤولا تارة ونصا تارة وغير ذلك. فإذا العموم من عوارض الألفاظ، هناك بعض الألفاظ تكون عامة. وإن دراسة هذا الباب من أهم ما ينبغي لطالب العلم، بل إنني أقول والله تعالى أعلى وأعلم، حسب استقراء كثير من الفروع الفقهية، إن قاعدة العموم والخصوص من قواعد الأصول الكبرى. وقد ذكرت لكم في دروس سابقة أن قواعد الأصول الكبرى الخمس: أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. القاعدة الثانية: الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. القاعدة الثالثة: النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. القاعدة الرابعة: أن العام يبنى على الخاص، وهو درسنا اليوم. والقاعدة الخامسة: أن المطلق يبنى على المقيد. فإذا تعرف طالب العلم على هذه القواعد وأتقن التفريع عليها وصارت عنده الملكة في رد جزئياتها إليها، فإنه على خير كثير. بدأ الشيخ في باب العام والخاص بتعريف العام. والعام لغة هو اللفظ الشامل، هو الشمول. العموم لغة هو الشمول، والعام هو الشامل. تقول: عم الملك أهل البلدة بالعطاء، بمعنى شملهم. وتقول: عم المطر أجزاء البلدة أو القرية، بمعنى شمل أراضيها. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، هكذا يقول الأصوليون. يقولون: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر بعدد معين. ليس هناك حصر بعدد معين، لا، وإنما يدخل فيه كل ما يصدق عليه مسمى. مثاله قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، فاللفظ العام هو الإنسان. كلمة الإنسان لفظ مستغرق لجميع أفراد الإنسان، إذن هذا لفظ عام، لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له. إيش معنى ما يصلح له؟ يعني جميع ما يصلح لمسمى، وهنا الاسم الناس، إذن يدخل فيها كل من يطلق عليه ناس. هل لهم عدد محصور؟ الجواب لا، بل كل من يسمى ناس أو إنسان فإنه يدخل في هذا اللفظ العام، فإنه يدخل في هذا اللفظ العام. وهذا كثير في والألفاظ العامة كثيرة في الكتاب والسنة، ولكن يشترط لمعرفة العام أن تتعرف على ألفاظه. إذن خلاصة الكلام أن العام في اللغة هو اللفظ الشامل، وأما في الاصطلاح فهو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان ألفاظ العموم فقال:
قال رحمه الله: ألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم.
هذه قطعة يبين الشيخ فيها رحمه الله تعالى ألفاظ العموم، وهذا من أهم ما يكون، وهذه الألفاظ تحتاج إلى الدربة وإلى كثرة التكرار أو إلى حفظ، وأنا أفصلها لكم في 11 صيغة من صيغ العموم، 11 صيغة، نأخذ الصيغة ومثالها أو مثالين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. أول لفظ من ألفاظ العموم: الألفاظ التي تدل على العموم بذواتها وتركيبتها من غير إضافة شيء لها، ألفاظ تدل على العموم بتركيبتها يا شيخ متعب من غير أن تضيف لها شيئا أبدا. قالوا مثل إيش؟ قالوا كلفظة كل، فإنها بتركيبتها بالجمع بين الكاف واللام تدل على العموم، صح ولا لا؟ كقول الله جل وعلا: فسجد الملائكة إيش؟ كلهم. فإذا هذا يدخل فيه كل من يسمى ملك كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا هذا أول لفظ كل، يقول الله جل وعلا: كل من عليها فان، كل من عليها فان. هل كل دخل عليها شيء أكسبها العموم، أم أنها أفادت العموم بتركيبتها وذاتها؟ هذا أقوى صيغ العموم، أقوى صيغة من صيغ العموم هي تلك الصيغة التي اكتسبت العموم بذاتها وتركيبتها ووضعها اللغوي. ومنها أيضا جميع، أيضا هذه اكتسبت العموم بتركيبتها جميع، كقول الله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم إيش؟ أجمعون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. واضح يا جماعة؟ فصلوا جلوسا أجمعين. فإذا كلمة جميع أو أجمع كلها من الصيغ العامة التي تدل على العموم بتركيبتها وذاتها ووضعها اللغوي. ومما يدل على العموم بذاته أيضا كلمة كافة، مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فكلمة كافة لم يدخل عليها شيء أكسبها العموم، لا، بل هي بذاتها تفيد العموم. ومنها قولهم سائر، جاء القوم سائرهم، يعني جميعهم. ومنها قولهم قاطبة، كقولك ها سلمت على الأمراء قاطبة، يعني جميع الأمراء في البلد سلمت عليهم. فإذا كل وجميع وكافة وسائر وقاطبة، هذه الصيغة الأقوى من صيغ العموم، فإذا رأيتها في الأدلة كتابا وسنة فاعلم مباشرة أنها تفيد العموم بذاتها، ليس بشيء دخل عليها، ليس بشيء دخل عليها. ومنها أيضا اللفظ الثاني من ألفاظ العموم: المفرد المضاف. المفرد المضاف، أنتم تعرفون أن الكلمة باعتبار تثنيتها وإفرادها وجمعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك مفرد كقولك إيش اجمع؟ نعمة. ومثنى كقولك ها نعمتان، وجمع كقولك نعم. فإذا الكلمة إما أن تكون مفردة أو مثناة أو مجموعة، لا شأن لنا بالجمع ولا شأن لنا بالتثنية، وإنما الآن الصيغة الثانية في أي شيء؟ في الإفراد. فاعلم أن الكلمة المفردة إنما تدل على شيء واحد ما لم تضف إلى شيء آخر، فإذا أضيفت الكلمة المفردة في اللغة العربية فإنها تنتقل من إفادة الواحدة إلى إفادة العموم، كقولي مثلا: أذكر نعمة، أذكر نعمة، فهنا تبرأ ذمتك إذا ذكرنا نعمة واحدة فقط. لكن إذا قلت أذكر نعمة الله، لا خلاص، إنها ما تفيد واحدة، بل تفيد كل ما لله جل وعلا من نعم. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا إيش يا جماعة؟ نعمة الله. فهل يأمرنا الله في هذا التركيب أن نذكر نعمة واحدة ولا كل النعم؟ كل النعم التي نستطيع أن نحصيها مع أننا لا نستطيع أن نحصي إلا شيئا يسيرا من نعم الله علينا جل وعلا. فإذا المفرد إذا أضيف في اللغة العربية فمباشرة يفيد العموم. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: وإن تعدوا إيش نعمة الله نعمة، أبعد نعمة واحدة ويكفي؟ لا لا لا، تركيب هذا وإن تعدوا نعم الله، كأن قال نعم الله. كيف عرفنا أنه يفيد العموم؟ لأنه مفرد أضيف. فإذا عندكم قاعدة احفظوها: المفرد المضاف يعم، دائما هذه نكررها في كتبنا، المفرد وفي دروسنا، المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: بيده الخير. اليد هنا عامة ولا يد واحدة؟ بيده عامة، لأن اليد أضيفت إلى الضمير، والإضافة قد تكون إلى ضمير وقد تكون إلى اسم مظهر، المهم أنها يد مفرد، الضمير أضيفت إليه، أضيفت إلى الضمير. فهنا يدخل كل ما لله من يد، كأنه قال بيديه الخير، لأن لله يدين اثنتين فقط. وكذلك بيده الملك، ليس بيد واحدة بل بيديه، لأن اليد هنا أضيفت. واضح إن شاء الله؟ إيه نعم. الثالث من صيغ العموم: الجمع المضاف. الجمع المضاف، طيب وين المثنى راح؟ لا، المثنى لا شأن له بالجمع، لأن عفوا لا شأن له بصيغ العموم، لأن المثنى يدل على شيئين فقط، فهو يدل على عدد محصور. فالجمع أكثر أقل ما يفيده ثلاثة. إذا قلت مثلا أنا جاء طلاب، فإذا أقل ما يصدق عليه هذا ثلاثة. لكن لو قلت جاء طلاب المدرسة، هنا جمع إيش؟ مضاف، فطلاب مضاف والمدرسة مضاف إليه، فهنا لا يصدق على مجيء واحد واثنين، لا، بل لا يصدق إلا على مجيء طلاب المدرسة كلهم عن بكرة أبيهم. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وعماتكم وخالاتكم. فكلمة عمات، لكن قال كم وعماتكم، فأضاف العمة إلى الضمير. إذن تدخل عمتك الشقيقة، وتدخل أيضا عمتك لأبيك، فإذا يدخل كل العمات، بل إنه يدخل حتى عمة أبيك. عندكم قاعدة تقول خالة الأب خالة لك في حرمة النكاح وغيره، وعمة الأب عمة لك. فإذا كلمة عماتكم لا يدل على عمة أو عمتين، بل يدخل كل ما لك من عمة. وكذلك وخالاتكم. ومنه أيضا قول الله جل وعلا، عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعويذته للحسن والحسين رضي الله عنهما، كان يعوذهما بقوله: أعيذكما بإيش؟ بكلمات الله. وين اللفظ الآن العام؟ كلمات الله. من أي نوع من أنواع صيغ العموم؟ الجمع المضاف. اختلف العلماء هل المراد به هنا الكلمات الشرعية اللي هي القرآن، ولا الكلمات الكونية؟ ها يا جماعة، قول الصحيح أن هذا لفظ عام ولا لا؟ هي لفظ عام يدخل فيه كل ما لله من كلمات، سواء كانت منها الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية. الكلمات الكونية يعني الكلمات التي يتصرف الله في كونه بها، مثل إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، فكلماته الكونية، مثلا يرسل ملائكته بكلمته الكونية: أهلك القرية الفلانية، أكتب عمل العبد الفلاني، وهكذا. فهذه كلمات كونية. وأما الكلمات الشرعية فهي فيما بين دفتي المصحف. فقوله أعيذكما بكلمات الله التامة، هل يراد بها الكلمات الشرعية ولا الكلمات الكونية؟ خلاف بين أهل العلم. والقول الصحيح أنه يعم كل ما لله جل وعلا من كلمات. لماذا؟ كيف عرفنا هذا العموم؟ عرفناه بأن كلمات جمع وقد أضيف. إذن نأخذ من هنا قاعدة أيها الإخوان، أخذوها قاعدة: الجمع المضاف يعم، الجمع المضاف يعم. ترى هذا الدرس يبغى له حفظ شوي. انتم عندكم الان شيء يدل على العموم بتركيبته وشيء ومفرد وجمع. المفرد والجمع هذا سوف نستخلص منها اربع صيغ، تصدقون اخذنا منها صيغتان، المفرد المضاف، الجمع المضاف. سوف نرجع للمفرد والجمع ايضا بس بتركيبه اخرى، وهي الصيغه الرابعه من صيغ العموم، وهي المفرد المحلى بالالف واللام الاستغراقيه. المفرد المحلى بالالف واللام الاستغراقيه، المفرد المحلى بالالف واللام الاستغراقيه. انسان، كلمه انسان هل هي عامه ولا لا؟ انسان، انسان عامه، فيها من صيغ العموم يا شيخ سلطان؟ ما مفرد، كيف اقلبها الى عامه؟ ها، ان اقول الانسان، فاذا دخلت عليها الالف واللام فانها مباشره تكسبها العموم. والذي يدل على عمومها قول الله جل وعلا: وانتم مستخرجوا وجه الشاهد، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كيف هذا؟
اسم الموصول جمع الذين،
ها قوله الذين، ها جمع. طيب وهي صفة للطفل، الطفل كم؟ واحد. كان التركيب أن يقول أو الطفل الذي، لكن لماذا قال الذين؟ ها، لأن كلمة الطفل صارت عامة. وكيف اكتسبت كلمة الطفل العموم؟ لأنها دخلت عليها الألف واللام، أصلها طفل وهو واحد، لكن أردنا أن ندخل جميع الأطفال فقال زاد كلمة حرفين بس، الطفل، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ومنه المثال الذي ذكرته قبل قليل: والعصر إن الإنسان. الله لا يقصد إنسانا واحدا وإنما يقصد كل الناس. الصيغة الخامسة: الجمع المحلى بالألف واللام الاستغراقية. أيضا الجمع المحلى بالألف واللام الاستغراقية. أبو عبد الله، الجمع المحلى بال... إيش معنى المحلى؟ يعني التي دخلت عليه بالألف واللام الاستغراقية. شيخ قلت لك أعمال، هل هذا لفظ عام؟ شواب لا، ما يصدق إلا على ثلاثة أعمال فقط، أقل الجمع ثلاثة. طيب أنا أريد أن تجعلها عامة لي، ماذا تقول فيها يا شيخ عبد المجيد؟
الأعمال،
الأعمال. ولذلك يمثل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إيش؟ الأعمال. هل يقصد الأعمال اللسانية ولا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح؟ جميع الأعمال. كيف دخلت جميع الأعمال؟ لأنه جمع محلا بالألف واللام. إذن هنا عندنا قاعدتان، عندنا قاعدة أيضا: المفرد المحلى بالألف واللام يفيد العموم، وش الثانية؟ الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم. مثاله قول الله جل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهناك مثال آخر، أمثلة كثيرة بس من باب الاختصار، قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ها، وين اللفظ العام؟ المشركات من أي أنواع الصيغ؟ جمع محلى بألف واللام. طيب هل يقصد المشركة الكتابية ولا البوذية ولا الهندوسية ولا الوثنية ولا أي مشركة؟ جميع المشركات لا يجوز نكاحهن إلا ما خصه الدليل، وهو نكاح الكتابية، كما سيأتينا في قاعدة التعامل مع العام والخاص إن شاء الله. إيتكم تفهمونها إن شاء الله، واضحة إن شاء الله. من يقدر يعيد للصيغ بدون ما يشوف؟ سهلة كلها، مفرد وجمع. ها يا شيخ؟ لا بدون ما تشوف. أول شيء ما دل على العموم، لا بس ما دل على العموم بإيش؟ بس خلاص. اثنين، والجمع المضاف. أحسنت. طيب ومنها وهي صيغة كم؟ السادسة. إيه عاد هذه بيلها جلسة شوي. النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي. أنتم تعرفون أن الكلمة العربية إما أن تكون نكرة وإما أن تكون معرفة. نحن لا نتكلم عن المعارف وإنما نتكلم الآن عن النكرات. مثل جاء رجل. رجل الآن معرفة ولا نكرة؟ نكرة. لكن جاء الرجل هذه معرفة. طيب جاء رجل، أنا أريد أن أدخل هذا الرجل في سياق النفي، أقول ما جاء رجل، لأن لا بد أن يكون مسبوقا بأداة من أدوات النفي وهي ما ولا. تقول مثلا لا رجل في الدار وما رجل في الدار. فإذا رأيت النكرة جاءت في سياق النفي فاعلم أن هذه النكرة تفيد العموم. فقولك ما جاء رجل يعني لم يأتي أحد من جنس الرجال، ليس في الدار امرأة يعني ليس في الدار شيء من جنس النساء. ومنه قول الله جل وعلا وأن لا إله إلا الله، لا نافية، إله نكرة، فهي نكرة في سياق النفي فيدخل فيها نفي جميع الآلهة المعبودة من دون الله جل وعلا، لا إله إلا الله. ومنه قول الرب جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. وين النكرة؟ النكرة وينها؟ النكرة وينها يا جماعة؟ حرج. وين النفي؟ ما جعل. طيب إذن حرج نكرة في سياق النفي، فيعم كل أنواع الحرج، فليس شيء في الدين يوصف بأنه حرج أو ضيق، بل كل ما في الدين من تشريعات إنما هو يسير وخفيف. وكذلك قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وين النكرة؟ أحد. وين النفي؟ لم يكن. واضح؟ فإذا أحد نكرة في سياق النفي. صعبة شوي بس أنا نكرة في سياق النفي، واضحة؟ انتبهوا، النكرة في سياق النفي تعم. هذه قاعدتنا، قاعدة هذه الصيغة تقول كذا، النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم. السابعة برضو في النكرة لكن في سياق شيء آخر، النكرة في سياق النهي. النهي، النكرة في سياق النهي، هذه أيضا عند جمهور الأصوليين تفيد العموم. مثالها قول الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا. وين النكرة؟ أحدا. وردت في سياق نفي ولا نهي؟ نهي. فإذا كلمة أحدا تفيد العموم فيدخل فيها كل أحد. فلا يجوز أن ندعو من دون الله أحدا، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فضلا عن الأشجار والقبور والكهوف والمغارات والأبقار والشياطين وغيرها، لا يدعى مع الله أحد. طيب كيف اكتسبت العموم؟ لأنها نكرة وقد جاءت في سياق النهي. طيب ما قاعدة هذه الصيغة؟ ما تقول هذه القاعدة؟ النكرة في سياق النهي تعم. إلا نحن ماشي يا سلطان؟ ماشي. السابعة أو الثامنة برضو نكرة، برضو نكرة، النكرة في سياق الشرط. النكرة في سياق الشرط. النكرة في سياق الشرط، فإذا رأيت النكرة قد وردت وقبلها شرط، وقبلها شرط، ها؟ فاعلم أن هذه النكرة يدخل فيها كل مسماها، كقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وين النكرة؟ إيش نكرة وينها؟ فلم تجد فيكم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وين النكرة؟ ماء وردت في سياق النفي ولا النهي ولا الشرط؟ وين الشرط؟ فلم تجدوا، يعني فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهذه مباشرة تفيد العموم، هذه مباشرة تفيد العموم. اسمعوا إلى هذا الحديث واستخرجوا لي الصيغة العامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يعني لا يجوز لك إذا اشتريت شيئا منقولا أن تبيعه مرة أخرى وهو لا يزال في مكانه، بل لا بد من نقله. طيب، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أو قال حتى يقبضه، من يفصل لي في هذا؟ وين النكرة ووردت في سياق ماذا الشيخ عبد النجيل؟
النكرة
طعاما، صح، ووردت في سياق الشرط. إذن يدخل فيها كل ما يسمى طعاما بغض النظر عن نوعيته، بغض النظر عن نوعيته. ها؟ كيف؟ وين هذا؟ في مثالي؟ من ابتاع؟ من شرطية؟ من أداة من أدوات الشرط؟ إيه؟ من ابتاع؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وش ما قاعدتنا هنا؟ النكرة في سياق الشرط تعم. ثلاث صيغ كلها في النكرات فيها صعوبة، وأربع صيغ كلها في المفرد والجمع، والأولى ما دل على العموم بتركيبته. أبي بطل، أبي منكم واحد بطل يبرد سبدي يعيدها كلها بدون ما يشوف، بدون ما تشوف يا خالد. ها ماشي، رتبها في ذهنك بس: المفرد المضاف، الجمع المضاف، يا سلام، أيوة، يا سلام، بس الحمد لله، الحمد لله، أحسنت يا شيخ خالد، جزاك الله خير. تاسعة، ها؟ تاسعة، الأسماء الموصولة في اللغة العربية معروفة، التي هي إيش؟ الذي، الذين، اللائي، اللاتي، من وما. من في العاقل كما قال الشيخ، وما في غير العاقل. فإذا رأيت اسما موصولا من الأسماء الموصولة فاعرف مباشرة أنه يفيد العموم، مثل قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا. إذن يدخل فيها كل الذين آمنوا. ليش؟ لماذا؟ لأن الذين اسم موصول، اسم موصول، والأسماء الموصولة تعم. قول الله جل وعلا أيها الإخوان، واعطوني اسم الموصول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ها؟ ما على طول مباشرة. فيدخل في ذلك أن كل ما في السماوات فهو مسخر لنا، وكل ما في الأرض فهو مسخر لنا. فمن أخرج فردا من أفراد ما في السماوات والأرض عن كونه مسخرا لنا فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك التخصيص. يا سلام، هذا واضح. مثاله أيضا: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. وين الصيغة العامة؟ وين الاسم الموصول؟ من، يعني الذي يبدل دينه اقتلوه. من وما تأتي، انتبه، من وما تأتي أحيانا ويراد بها الشرطية، وتأتي أحيانا ويراد بها اسم الموصول. ما الفرق الذي أعرف به أن من هنا اسم موصول ليست شرطا، وما هنا اسم موصول؟ يقول العلماء: شل من وحط بدالها الذي، إذا استقام الكلام فهي اسم موصول، ولا يا جماعة؟ يعني مثلا عندنا وسخر لكم ما في السماوات، شو الماء؟ وسخر لكم الذي في السماوات، عرفتم هذا؟ فإذا ما هنا وما اسم موصول. قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل؟ الذي بدل دينه اقتلوه. إذن الكلام مستقيم ولا شيء فيه. إذن من هنا تفيد العموم. إيش معنى تفيد العموم؟ يعني يدخل فيها من بدل دينه سواء كان رجلاً إيه؟ سواء كان رجلاً أو امرأة، خلافاً لمذهب الحنفية الذين يحملون هذا الدليل على من؟ على الرجال بس، وخطأ كلامهم، بل القول الصحيح أن هذا الحديث عام، فيدخل فيه من بدل دينه مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، كم صيغة العموم هنا؟ كل وما. كيف عرفت أن ما هنا هي الاسم الموصول؟ إيه؟ قال قضى بالشفعة في كل الذي لم يقسم، إذن صحت، إذن هنا ما اسم موصول. وأنتم اسمعوا، قد يكون النص الواحد فيه سبع دلالات عامة، مثل قول الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كما سيأتينا تفصيله في الفروع إن شاء الله. يعني مو بلازم كل نص ما فيه إلا واحد فقط من صيغ العموم. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وين صيغة العموم يا جماعة؟ ما نوعها؟ مفرد، مضاف، جمع، نكرة، من الأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة تقتضي العموم، وعلى منهج أهل السنة أن كل كبيرة غير الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه. ماشي خالد، ضيعت ولا زد واحدة اللي بعدها؟ شوفوا يا جماعة الصيغة اللي ذكرناها قبل قليل، التاسعة ولا لا؟ الصيغة العاشرة والحادي عشر كلها مبدوءة بكلمة الأسماء، الأسماء، الأسماء. لكن الأولى الأسماء الموصولة، اللي بعدها أسماء الاستفهام، اللي بعدها أسماء الشرط، كلها أسماء أسماء أسماء، واللي فوقها نكرة نكرة نكرة، واللي فوقها جمع جمع، مفرد مفرد. أنا أستطيع أن أدخل بعض هذه الصيغ في بعض، ولكن من باب الترتيب الذهني حتى يحفظها الطالب. إذن الأسماء الموصولة تفيد العموم. العاشر أسماء الشرط، أسماء الشرط من وما وأي وأينما، كل هذه من أسماء الشرط. قول النبي صلى الله، قول الله جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه، فإذن يدخل في ذلك كل من يعمل صالحا، ومن أساء فعليه. قول الله جل وعلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتبه للتركيب، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. أسماء الشرط تقتضي فعل الشرط وجواب الشرط. نشوف من، هذه أداة الشرط، عمل هذا فعل الشرط، فلنفسه هو جواب الشرط. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من هي أداة الشرط، يعمل فعل الشرط، طيب يره، يره هو جواب الشرط، هو جواب الشرط. من رأيته من الطلاب فأكرمه، وين أداة الشرط؟ من، وين فعل الشرط؟ رأيته. طيب جواب الشرط وغايته ونتيجته وثمرته، أكرمه. الحادي عشر، ولن نضرب لكم أمثل على الشرط أيضا. طيب خذوا مثال آخر، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، النتيجة الجواب فنكاحها باطل. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هل يقصد الرسول المرأة الحرة فقط؟ جواب لا. هل يقصد المرأة الأمة فقط؟ بل يدخل في ذلك كل من يطلق عليه امرأة سواء كان حرة سواء كانت حرة أو أمة. وهذا خلافا لمذهب من يجمع الحنفية رحمهم الله الذين يقصرون هذا النص على الإماء، ولذلك أجازوا للحرة أن تزوج نفسها بنفسها من غير إذن وليها كما سيأتينا في الفروع إن شاء الله. هذا هو ميزان العقول، يسمون الأصول الأصول، يسمونها الأصول ميزان العقول، تعرف المقبول والمردود وتعرف العام والخاص والمطلق والمقيد. ولذلك قراءة القرآن للأصولي تختلف عن قراءة القرآن للعامي. الأصولي أحيانا قد وهو يقرأ هذا عام هذا خاص هذا مطلق هذا ظاهر هذا مقيد هذا مجمل هذا مبين، لكن العامي يمشي. الصيغة الأخيرة وش قلت فيها؟ أسماء إيش؟ لا نعم، أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، كقول الله جل وعلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني لا أحد، فمن يأتيكم بماء معين يعني لا أحد، وكقول الله جل وعلا فأين تذهبون، يعني لا ليس لكم مكان تختبئون فيه من عذاب الله جل وعلا. وقوله جل وعلا ماذا أجبتم المرسلين، يعني سيسأل الإنسان عن كل شيء يوم القيامة. هذه هي صيغ العموم التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى. أنا سأعيدها مرة ثم أطالبكم بها. أولا ما دل على العموم بتركيبته، اثنين المفرد المحلى بأل، ثلاثة الجمع المحلى بأل، أربعة المفرد المضاف، خمسة المفرد الجمع المفرد الجمع الجمع المضاف، ستة النكرة في سياق الشرط النفي ثم النكرة في سياق الشرط ثم النكرة في سياق النهي ثم الأسماء الموصولة ثم أسماء الشرط ثم أسماء الاستفهام. من البطل؟ سعيد
صوت.
أيوة خلصت من النكرات، روح الأسماء. ها أسماء المفصولة، ها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. نعم هذه هي العبارة التي ذكرها الشيخ قبل قليل. ثم قال
قال رحمه الله تعالى والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري.
نعم أحسنت. عندنا قاعدة ذكر الشيخ هنا قاعدة عظيمة جدا، وهي قاعدة نعتبرها من القواعد الكبرى في الأصول، وهي أن هذه الألفاظ الإحدى عشر التي مررنا عليها قبل قليل فيها قاعدة عظيمة جدا، احفظوها. يجب بقاء اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. هذه ثمرة معرفتنا لهذه الألفاظ، يجب بقاء اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. يجب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل، لأن الظاهر أن الله جل وعلا لم يخاطبنا في هذا الحكم بلفظ عام إلا وهو يريد منا العموم، والأصل هو البقاء على الظاهر. فلا يجوز لأحد أن يأتي إلى شيء من تلك الصيغ التي قررنا أنها عامة ثم يدعي أن شيئا من أفرادها خارج عنها إلا بدليل يدل على هذا الإخراج، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإذا دل شيء فإذا رأيت شيئا من هذه الألفاظ في شيء من الآيات أو الأحاديث فاعلم أنه يدخل فيه كل ما يصلح لمسماه، ولا ترضى أيها الطالب بأن يخرج فرد من أفراده من تحت دلالته إلا بدليل آخر. فالعام من كلام الله ورسوله لا يجوز تخصيصه إلا بإيش؟ إلا بكلام الله ورسوله. وأنا أضرب لكم فروعا بسيطة على هذه القاعدة الطيبة، وحتى يتبين لكم يعني عظم خلاف العلماء رحمهم الله تعالى بسبب تحقيقها أو عدم تحقيقها. اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم، أهم ملائكة مخصوصون في السماء أم هم ملائكة السماء كلهم أم هم ملائكة السماء وملائكة الأرض؟ اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم، هل هم كل الملائكة ولا بعض الملائكة؟ هاي يا جماعة وش رأيكم؟ نقول القول الصحيح أنهم كل الملائكة، ولما؟ لأن الله يقول فسجد الملائكة، هذا أول صيغة من صيغ العموم، وهي إيش؟ الجمع المحلى بأل، صح، الجمع المحلى بأل، إذن يدخل فيه كل الملائكة. ولم يقتصر إلا على هذا العام، أكد هذا العام بعموم آخر، كلهم، وكل تدل على العموم بصيغاتها، ولم يكتفي بها العمومين بل أجمعون. فثلاثة صيغ عموم دلت على أن الذين سجدوا لأبينا آدم هم جميع الملائكة وجنس الملائكة، فمن أخرج ملكا من الملائكة من تحت هذه الصيغ العامة فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التخصيص. لما؟ لأن الأصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. أفيه هذه القواعد الأصولية، سأل الله يجعلنا وإياكم ممن عرفوها. ومنها أيضا اختلف العلماء في حكم الثعلب، أيجوز أكله أم لا؟ الثعيل الثعلب أيجوز أكله أم لا؟ على قولين، فمنهم من قال بجواز أكله ومنهم من قال بحرمته، والقول الحق الذي لا مطعن فيه أنه حرام الأكل. قالوا لما؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم، انتبه انتبه، حرم كل ذي ناب ذي ناب من السباع، وقال قال كل يقول عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع فحرام. وين صيغة العموم؟ كل ذي ناب من السباع فحرام، كل ذي ناب من السباع فحرام. فإذا يدخل فيها كل ما له ناب يفترس به، والثعلب له ناب يفترس به ولا ما له ناب؟ فإذا الأصل هو بقاء الحديث على عمومه ولا يخص إلا بدليل. ومنها أيضا اختلف العلماء في نية الوضوء، الوضوء هل يشترط لصحته نية؟ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوضوء لا يصح إلا بالنية، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الوضوء يصح بدون نية. والحق مع من يا جماعة؟ مع الجمهور. لما؟ لأن الله يقول إنما الأعمال بالنيات. وين الصيغة العامة؟ الأعمال. والوضوء عمل ولا ليس بعمل؟ إذن يدخل في هذا العموم، فلا يجوز تخصيصه من هذا العموم إلا بدليل، ولا دليل يدل على التخصيص. رجع على طول، هذا هو التأصيل الفقهي. الله يجعلنا وإياكم من هذه القواعد. القواعد يا إخواننا حسب التجربة تجعل الطالب يقتنع بما يختار، أليس كذلك؟ الطالب إذا اختار اختيارا مبنيا على قاعدة تجعل في قلبه طمأنينة عجيبة لما يختار، بل إنها تجعل المستمع أيضا يطمئن لهذا الاختيار، وهذه من فوائد القواعد. لكن لو قلت والله هذا حلال هذا حرام وسكتته فربما لا يقتنع الطالب كثيرا. لكن إذا أخرجت الحكم ثم قرنت الحكم بدليله من الكتاب والسنة ثم بيّنت له وجه الاستشهاد بالقاعدة القاعدة، فإن المستفتي حينئذ يخرج من عندك وهو يقول الله يجزاك خير، عز الله أنك خلص. من الفروع أيضا اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة في الجنازة، فمنهم من قال بأنها ركن ومنهم من قال بأنها مستحبة في صلاة الجنازة. والقول الصحيح عندنا ما هو؟ أنها ركن في صلاة الجنازة. لما؟ لأن عبادة يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا صلاة لمن لا صلاة، انتبه، لا صلاة، انتبه للصيغة، وش هي؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وش الصيغة؟ نكرة في ايش؟ في سياق النفي، صح. فيدخل فيها كل ما يسمى صلاة، وصلاة الجنازة تسمى صلاة ولا لا؟ فإذا وش اللي أخرجها من هذا العموم؟ الأصل هو البقاء، بقاء العموم على عمومه، ولا يخص إلا بدليل. خذوا بعد أنتم جيبوه الحكم. اختلف العلماء في النافلة في الحرمين، أهي أفضل من النافلة في بيت الإنسان؟ إذا كان بيتك مثلا أو شقتك في مكة والحرم جنبك، فهل الأفضل لك أن تنزل لتتنفل في الحرم، أم الأفضل لك أن تتنفل في بيتك؟ فيه خلاف على قولين. إن عندنا الحديث أفضل صلاة المرء، أفضل صلاة المرء، أهم شيء حددوا لي الصيغة عشان تعرف، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ما الراجح عندكم، أفضلية التنفل في الحرمين الشريفين ولا في بيتك أيها الإنسان؟ لا جرم أنه في بيتك أفضل، النافلة في بيتك في مكة أفضل من النافلة في المسجد الحرام، أقصد النافلة الإنفرادية، ليست النافلة التي تشرع لها الجماعة كصلاة الاستسقاء والتراويح وقيام الليل في رمضان، لا، أقصد النافلة القبلية والبعدية والوتر أو قيام الليل في شيء في وقت لا يشرع فيه الاجتماع. الذي قال هذا الكلام لا صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، من هو يا جماعة؟ وقاله وين؟ في المدينة جنب عند المسجد النبوي، ومع ذلك يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا من خصص المسجد الحرام بأفضلية النافلة فيه على التنفل في البيت فإنه يكون مخصصا لللفظ العام، وتخصيص اللفظ العام لا نقبله إلا بإيش؟ إلا بدليل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الأصل بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. منها أيضا، منها اختلفوا في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة، هذا قلت أنا ولا لا؟ طهارة قلنا الفاتحة، اختلفوا في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة، فمنهم من قال هي شرط في صحتها، ومنهم من قال لا، إن تطهر فهذا أكمل وإلا فيصليها بدون طهارة. الله، وش الراجع عندكم؟ أنها شرط، ليه؟ والله هذا اللي قرأنا في كتاب، أذكر الشيخ ذاك اليوم قاله، لا ما عاد نبي ذي في طلبة العلم، نبي ذا قلنا ليه؟ تخرج الدليل مع القاعدة، تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، انتبه الآن، انتبه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وين الصيغة العامة؟ أيوة، نكرة، نكرة في سياق النهي، النفي، نكرة في سياق النفي، لا يقبل، هذا نفي ولا لا؟ صلاة، ها، هذه نكرة، في صيغة عامة ثانية؟ صلاة أحدكم، إذن كم صار في من صيغة؟ صيغتان، صلاة مفرد وأضيف، فهو مفرد مضاف، فإذا تدخل فيها صلاة الجنازة ولا ما تدخل؟ تدخل فيها صلاة الجنازة، فمن أخرج صلاة الجنازة عن هذا العموم فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. نمشي منها القاعدة خلاص؟ وضحت؟ إذن إذا مر عليك لفظ من هذه الألفاظ العامة فيجب عليك أن تحمله على العموم، ويجب عليك أيضا أن تبقى على العموم فيه، ولا يجوز لك الانتقال عنه إلا بناقل، ولا يجوز لك الانتقال عنه إلا بناقل. قوله رحمه الله والعموم من صفات النطق، أي أن العموم يوصف به النطق، فأحيانا تكون الألفاظ عامة وأحيانا تكون خاصة وغيرها. وقوله النطق يعني القول، وتقييده بالقول يخرج الفعل، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا عموم لها، وعندنا قاعدة لن نطيل فيها تقول الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في زمان معين أو مكان معين فإننا نجعل فعله خاصا بهذا المكان وهذا الزمان، لا نجعله عاما في كل زمان، لا، العموم من صفات الكلام ليس من صفات الأفعال. الفعل لا يوصف بأنه عام، القول هو الذي يوصف بأنه عام. مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، أليس كذلك؟ اضطجاعه قول ولا فعل؟ فعل، فإذا يكون مخصوصا بهذا الزمن، لا تجعله مشروعا بين الظهر بين ركعتي الظهر وصلاة الظهر، وبين سنة المغرب وصلاة المغرب، وبين سنة العشاء وصلاة العشاء، تقول والله الفعل عام. نقول لا، الفعل لا عموم له، فالفعل يكون مقصورا على مكانه وزمنه وإيش الذي فعل فيه. ما أدري هذه واضحة؟ الذي فعل فيه. نعم، قاعدة جديدة من قواعد العموم، وهي قاعدة وعدتكم بها سابقا وقلت دعوها إلى باب العموم، وهي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا نزل لفظ عام، إذا نزل نص يحمل واحدة من هذه الصيغ العامة على سبب معين، فاعرف أنه لا يجوز لك أن تقصر الحكم على من نزل فيه النص، بل يدخل فيه من نزل فيه النص دخولا أوليا ومن كان بمنزلته. فإذا العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وعلى ذلك أدلة كثيرة أذكر لكم بعضها. في الصحيحين، في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة، إني أصبت من امرأة قبلة. فقال له، فتلا عليه قول الله، فأنزل الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، أهذا لي؟ يعني هذه الآية محصورة في أنا، أنا سبب نزولها. فقال: بل لأمتي كلهم. فهذا دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح هذه خل؟ ومنها أيضا أيها الإخوان ما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال: يا عبد الرحمن، ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فأهدها. قال: آية الفدية نزلت في خاصة وهي لكم عامة. يقول الصحابي، إذن هذا دليل على أن القاعدة متقررة في أذهان الصحابة. حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاتاً؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. هذه آية الفدية. قال: فأنزل الله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن سببها خاص ولا لا؟ لكن يدخل فيها جميع من احتاج إلى ارتكاب شيء من محظورات الإحرام التي يسوغ ارتكابها عند الحاجة والضرورة. إذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن الأدلة أيضا ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إلى الآن ما بعد الشاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. الآن سيستدل على تخطئ فعلهم بالآية التي نزلت في إيش؟ في بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فإذا هذه آية نزلت في موسى وقومه، فاستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على تخطئة ما قالوه، مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام إلى بنته فاطمة وصهره علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فوجدهما نائمين فأيقظهما للصلاة، فقال: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يوقظنا أيقظنا. فخرج عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذيه ويتلو قول الله جل وعلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه نزلت في المشركين يا جماعة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فاستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف، مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن الأدلة أيضا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة. وبناء عليه فالنصوص التي نزلت في الظهار لا تخص من نزلت فيه، بل يدخل فيها من نزلت فيه دخولا أوليا، ويدخل فيها كل مظاهر إلى أن تقوم الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قالها على سبب خاص، وهو أن ابنة أنو شروان وهو كسرى لما مات ولوا ابنته مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إذن قالها في بنتي كسرى. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يجوز للمرأة أن تكون إمامة للمسلمين، أو خطيبة لهم، أو ملكة عليهم، أو وزيرة لهم، أو قاضية في خصوماتهم. لما؟ لأنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالحديث لا يخص ابنة أنو شروان، ولا يخص الولاية العظمى، بل كل ما يسمى ولاية، فالمرأة لا يجوز لها أن تتولى، إلا أن العلماء استثنوا الولاية التي تكون على بنات جنسها، كأن تكون إمامة بالنساء أو مديرة مدرسة للنساء، فهذا لا حرج، لا حرج، لا حرج فيه، لا حرج فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، قالها متى؟ قالها في البيعة، في البيعة، كان الرجال يأتون يبايعونه على الإسلام والجهاد والسمع والطاعة فيصافحهم، وتأتي المرأة فيكف يده: ما أصافح، فقال: إني لا أصافح النساء. فهل عدم مصافحة النساء تخص المصافحة في البيعة فقط؟ لا، بل لا يجوز بهذا الدليل، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه مطلقا، في البيعة، في السلام، في الأعياد، في الأعراس، في الأفراح، في الأتراح، لأن العبرة بيش يا جماعة؟ بعموم الألفاظ لا بخصوص، لا بخصوص الأسباب. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على في السوق، فمر على صاحب طعام فأدخل يده في صبرته، فأصابت يد النبي صلى الله عليه وسلم بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. طيب لو يصيبها المطر تنزل موية المطر جوا واللي فوق ناشف؟ قال: أفلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، قالها في أي شيء يا جماعة؟ في الغش، في إيش؟ في البيع والشراء، لكن يصلح أن يكون قاعدة عامة من قواعد الإسلام، فيدخل فيه غش الأبي لأبنائه في إدخال القنوات الفضائية الفاسدة لهم، ويدخل فيه غش الراعي لرعيته، ويدخل فيه حتى غش الطالب في إيش يا جماعة؟ في الامتحانات. فأي غش فإنه حرام في الشريعة الإسلامية، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص، لا بخصوص الأسباب، لا بخصوص الأسباب. واضح إن شاء الله؟ تسمحوا لي بفرع بعد خفيف، فرع خفيف، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، هذه رواية النسائي، وفي صحيح الإمام مسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، لما بدأ بالصفا على المروة قال: ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله يقول: إن الصفا والمروة. من عجائب العلماء أنهم استدلوا على وجوب الترتيب في الوضوء بهذا النص، مع أنه قيل في الصفا والمروة في السعي. وش وجه الدلالة شيخ خالد؟ فالأصل أن نبدأ به إلا بدليل صارف، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بدأ الله باليدين ثم الوجه ثم مسح الرأس ثم الرجلين، أليس كذلك؟ هذه الأعضاء الأربعة المذكورة في كتاب الله جل وعلا. فإذا يصح أن نستدل بهذا الدليل الذي ورد في الصفا والمروة على وجوب الترتيب في الوضوء، ولا ما يصح؟ يصح، لأن الله بدأ به، قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني بالذي بدأ الله، بالذي بدأ الله به. ومنها أيضا، ولا خلاص؟ ومنها أيضا أنه لا يجوز دخول ديار المعذبين أيا كان نوع ديارهم، لا يجوز أن تتخذ ديار المعذبين مكانا للسياحة والتصوير والاجتماع والأنس والراحة، كما يفعله السفهاء في كثير من البقاع. ديار المعذبين لا يجوز شرعا أن ندخلها ولا أن نستفيد من شيء منها. ولذلك لما في غزوة تبوك مروا على ديار ثمود فعجنوا عجينهم من المياه المجاورة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يعلفوها، إيش العجين هذا يعلفوه البهائم، ولا يتوضأ من تلك المياه لأن فيها أثر اللعنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على 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 القوم المعذبين ديارهم إلا وأنتم باكون. أما أن يدخلها الإنسان وهو يقصد الفرجة أو غيرها، كما يصنعه كثير من الجهال في الأهرامات أو في مدائن صالح أو في الحجر في نجران. هذه ديار قوم معذبين، الأصل أن لا يدخلها الإنسان ولا يجوز له الاستفادة مما فيها، لأن في كل ما فيها بقيت فيه شيء من أثر اللعنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استقيتم فاستقوا من بئر الناقة، البئر الذي كانت ترده الناقة فقط. إذن هل هذا الحديث يخص ديار ثمود يا جماعة ولا يدخل فيه كل الديار؟ أي الجواب: يدخل فيه كل ديار المعذبين. ولعلنا إن شاء الله يعني انتهينا من يعني من شرحها إن شاء الله تنظيرا واستدلالا وتفريعا. لما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على العام، انتقل مباشرة إلى ما يضاد العام وهو إيش؟ الخاص. نأخذ شيئا من نتف الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ما في موية، ما في إيه؟
راح. قال رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل استثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط.
ماشي، بقي شيء فيها؟
والمقيد بالصفة.
إيش؟
والمقيد بالصفة.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على العام، شرع مباشرة في الكلام على ما يضاد العام وهو الخاص. الخاص لغة هو ضد العام، وأما شرعا فهو ما دل على شيء مخصوص، فهو ما دل على شيء معين، ما دل على شيء معين. طيب، قوله: والتخصيص تمييز بعض الجملة، عرف التخصيص لأنه هو المقصود أيها الإخوان بهذا البحث. والتخصيص لغة عرفه العلماء بأنه الإفراد، تحملوا هذا التعريف قليلا. التخصيص لغة هو الإفراد، واصطلاحا تمييز بعض جملة العام، تمييزها وإخراجها من مقتضى العموم. ثم قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، يعني أن الخاص أو التخصيص ينقسم إلى تخصيص متصل وتخصيص منفصل، يعني هناك مخصصات متصلة وهناك مخصصات منفصلة. المخصصات المتصلة هي أن يذكر الدليل العام والخاص في نص واحد، يعني أن يكون الدليل الخاص متصلا مباشرة بإيش؟ بالدليل العام. وأما الدليل المنفصل فهو أن يذكر الدليل العام في مكان والدليل الخاص في مكان آخر. شو فيك خالد؟ إيش في مشكلة؟ أحاول إن إيه شو كنت بسمت؟ الدليل الخاص إذا كان متصلا بالدليل العام فيسمونه المخصص المتصل، وإذا كان منفصلا عن الدليل العام فيسمونه المخصص المنفصل. نبدأ بأيها يا جماعة؟ بما بدأ به المصنف، وهو المخصص المتصل. قال المصنف رحمه الله: المخصصات المتصلة محصورة في ثلاث مخصصات بس متصلة، وهي قال: الاستثناء والشرط والصفة. نأخذها واحدة واحدة. أول شيء، المخصص المتصل هو الاستثناء، هو الاستثناء، وعرفه رحمه الله تعالى بقوله: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والمراد بالإخراج يعني الطرح بإسقاط ما بعده بأداة الاستثناء إلا أو أحد أخواتها. أدوات الاستثناء ما هي؟ هي كما يلي: أولا إلا، وهي أم الباب، وهي أم الباب، إلا، سوى، حاشا، خلا، خلا غير عدا بالألف الممدودة لا يكون. هذه هي أدوات الاستثناء في اللغة العربية، أعيدها مرة أخرى، هي قولهم إلا وحاشا وخلا ليس سوى عدا لا يكون غير. قال الله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وين أداة الاستثناء؟ إلا. وتقول أنت: اللهم اغفر لي ولمن يسمع دعائي. حاشا الشيطان، حاشا الشيطان، أين أدوات الاستثناء؟ حاشا. ويقول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وين أداة الاستثناء؟ ما خلا، ما خلا الله باطل. وتقول: قام القوم ليس زيدا، هذه أداة الاستثناء. وتقول أيضا: قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، يعني لا يكون القائم معهم زيد. وتقول: جاء القوم سوى زيد، وقام القوم غير زيد. فهذه هي أدوات الاستثناء. عندنا هذه الأدوات تعبر عن قاعدة، احفظوها. تقول هذه القاعدة: الاستثناء معيار العموم، فأي جملة استثنيت منها فاعلم أنها عامة. الاستثناء ميزان أو معيار العموم. مثل يا شيخ علي: جاء القوم إلا زيدا، زيدا استثنيته من أي شيء يا شيخ علي؟ من القوم. إذن القوم عامة، لأن الاستثناء معيار العموم. خلاص، إذا رأيت استثناء فاعرف أن المستثنى منه عام، فاعرف أن المستثنى منه عام. وقرر الشيخ رحمه الله تعالى أن التخصيص بالاستثناء تخصيص متصل. لماذا؟ لأن الاستثناء يذكر مباشرة بعد الدليل العام في نص واحد، فهو مخصص متصل. ثم بين لنا الشيخ رحمه الله أن التخصيص بالاستثناء له شروط، له شروط، لا يصح التخصيص بالاستثناء إلا باستيفائها. الشرط الأول، الشرط الأول أن يبقى بعد الاستثناء شيء من المستثنى منه، أن يبقى بعد الاستثناء شيء من المستثنى منه. واضح هذا الشرط؟ ها شيخ عبد المجيد، لو قلت لك علي 10 ريالات إلا 10 ريالات، هذا استثناء، استثناء صحيح ذا ولا لغو؟ لغو. فإذا قلت هذا فإنه يجب عليك، علي في ذمتي لك 10. طيب والاستثناء؟ استثناء باطل، لأنه لم يبقى بعد الاستثناء شيء من المستثنى منه. طيب لو قلت لك يا شيخ سيد، يا شيخ فايز، لك علي 10 ريالات إلا 3 ريال، أنا الآن استثنيت الأكثر ولا استثنيت الأقل؟ ها يا جماعة، أجمع العلماء على جواز استثناء الأقل، وأجمع العلماء على بطلان استثناء الكل. بقي عندنا إيش؟ بقي استثناءان: استثناء النصف واستثناء الأكثر. استثناء النصف مثل إيش في المثال اللي قبل قليل؟ له علي 10 إلا 5، الجمهور على صحته ولا في مشكلة أبدا. طيب واستثناء الأكثر مثاله؟ له علي 10 إلا 8. هنا بعض أهل العلم يبطله، ولكن القول الصحيح جوازه إن شاء الله. إذن الشرط الذي ذكره المصنف جميل جدا، وهو أن يبقى من المستثنى شيء، ولم يحدد، لم يقل أن يبقى من المستثنى أكثره أو نصفه، لا، أن يبقى منه شيء، سواء كان الباقي هو الأكثر أو كان الباقي هو النصف أو كان الباقي هو الأقل. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا الشرط إنما هو في الاستثناء إذا كان من عدد، له علي 10 و10 عدد إلا 5، لكن أما إذا كان الاستثناء من الصفة فيجوز استيفاء الصفة كلها، كأن أقول لك: يا أبا عبد الرحمن شيخ محمد كان أقول لك أكرم الفقراء الذين في المسجد. الآن هذا عدد ولا صفة؟ أنا قلت عدد ولا صفة؟ أكرم الفقراء اللي في المسجد. فدخل فلم يجد في المسجد إلا الأغنياء، إذن ما يجب عليه الإكرام، ذهب المستثنى كله. فنقول المستثنى يتصور ذهابه كله إذا كان الاستثناء من صفة، مثل قول الله جل وعلا عن إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصين هم الأكثر ولا الأقل؟ الأقل، إذن استثنى الأكثر. إذن استثنى الأكثر. فأيها الإخوان، الاستثناء من العدد هو الذي يأتي فيه هذا الشرط، وأما الاستثناء من الصفة فإنه لا يأتي فيه هذا الشرط. الشرط الثاني اتصال الكلام، اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، اتصاله نطقا، أن يكون متصلا بالمستثنى منه، أن يكون متصلا بالمستثنى منه، أي أنه لا بد من صحة الاستثناء أن تكون أداة الاستثناء مذكورة مباشرة بعد المستثنى. مثاله أكرم الطلاب إلا زيدا، كلمة إلا زيدا جاءت بعد قولي مباشرة أكرم الطلاب. طيب ولو فصلت، لو قلت أكرم الطلاب ثم قاعد أتكلم في الجوال، كيف حالك يا محمد؟ طيب إن شاء الله عساك بخير. إلا زيدا، هنا انفصلت أداة الاستثناء عن، فهل الانفصال يلغي الاستثناء؟ أنت ويجمع، هل الانفصال يلغي الاستثناء؟ يقول العلماء رحمهم الله إذا حصل انفصال بين الاستثناء والمستثنى منه فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون انفصالا اضطراريا، إيش معناها؟ مثلا الانفصال لأخذ النفس، هذا اضطراري ولا اختياري؟ يعني مثلا أكرم الطلاب، جميع الطلاب، لا تنسى الطلاب، أكرم الطلاب إلا محمدا، هذا استثناء، هذا انفصال اضطراري لأخذ النفس. ومثالها أن يكون هناك عطسة جاهزة للخروج، أو عطستين أو ثلاث، فأقول أكرم الطلاب إلا زيدا، فهذا انفصال اضطراري ولا اختياري؟ قالوا مثاله أيضا أن يكح الإنسان، يكح الإنسان، هذا لا حرج عليه فيه. فإذا كان الفصل بين أداة الاستثناء والاستثناء انفصالا اضطراريا فهذا لا يؤثر فيه حتى ولو طال، واضحة؟ الانفصال الثاني هو الذي يؤثر، الانفصال الاختياري. ايش معنى الانفصال الاختياري؟ يعني الذي لا داعي له. فهنا اشتدت كلمة أهل اشتد خلاف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يبطل الاستثناء، لا بد أن يعيد الكلام من جديد إذا كان يريد الاستثناء يعمل، أما أن يرتب الاستثناء هذا على الكلام الأول لا، وهو الذي جرى عليه المصنف رحمه الله. ومن أهل العلم أيها الإخوان من قال لا، إن الاستثناء يصح حتى ولو حصل فاصل. قالوا ودليلنا من السنة، من السنة؟ إيه نعم من السنة. ما هو هذا الدليل؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حرمة مكة فقال لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، ثم سكت. هل في استثناء الآن؟ ما في استثناء. فقال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم وقبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفاصل إلا الإذخر، يعني من الخلاء يجوز أن يؤخذ الإذخر من مكة لأنهم يحتاجون إليه في وضعه في بيوتهم يعني ينظفوا رائحته، وفي قبورهم ومع ثيابهم أو آنيتهم، إن لقينهم يعني الأمور التي يقتنونها أو لقبورهم أو بيوتهم. فقال إلا الإذخر، كلمة إلا الإذخر تأخرت عن قوله ولا يختلى خلاها، تأخر اختياري. فلما سمع كلام العباس قال إلا الإذخر تخفيفا على الناس. فإذن هذا دليل. وبعد النظر في القولين ترجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن الاستثناء إذا حصل فيه انفصال اختياري، انتبه، فإنه لا يؤثر إن كان يسيراً وفي المجلس، إن كان يسيراً عرفاً، إن كان الفصل قصيراً عرفاً وفي المجلس ما تفرقنا، فحينئذ هذا لا يؤثر فيها فيه، هذا القول الصحيح، وهو الذي يدل عليه حديث أجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفصل كان يسيراً ليس طويلاً. والأمر الثاني أنهم كانوا في مجلس واحد، فحينئذ لا ينبغي توسيع دائرة الفصل. يعني مثلاً أقول والله لا أذهب للرياض، ها، يوم جاء عقب 3 ساعات قلت إلا إذا شاء الله أني أروح رحت، هل هذا الاستثناء ينفع؟ ما ينفع هذا الاستثناء. لو قلنا إن الاستثناء ينفع ولو مع طول الفصل لمن عقدت اليمين أصلا، لأن اليمين الذي حلفتها قبل 5 أيام تستطيع أن تستثني بعد 5 أيام، فمشكلة هذه. فإذا القول الصحيح أن الاستثناء إذا انفصل عن المستثنى منه وكان الفصل يسيرا عرفا وكان في المجلس فإنه نافع ومعمول به إن شاء الله. الحمد لله. ثم قال إذن كم صار عندنا من شرط؟ شرطان. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى شيء، والشرط الثاني أن يتصل بالكلام، وعرفنا التفصيل في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، هذا واقع في كلام العرب كثيرا، يعني أنه ليس من شرط صحة الاستثناء أن يأتي دائما بعد المستثنى منه، لا، أحيانا يصير المستثنى مقدم على المستثنى منه، سبحان الله. مثال فالقول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، التركيب كان يقول ألا كل شيء باطل ما خلا الله، لكنه قدم المستثنى وهو قوله الله ما خلا الله على قوله باطل، فهنا تقدم المستثنى على المستثنى منه، لا حرج في ذلك، هذا واقع كثيرا في أشعار العرب وكلامها. ومنه يقول العلماء ومنه قول الكميت وهو معروف، قال فما لي إلا آل أحمد شيعة، شيعة هذا مستثنى منه، الأصل أنه يقول وما فما لي شيعة إلا آل محمد، لكنه قال فما لي إلا آل محمد شيعة، فإذا هذا معروف لا حرج فيه، فأحيانا يأتي المستثنى بعد المستثنى منه وأحيانا يأتي المستثنى منه بعد المستثنى ولا حرج في ذلك. قوله رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، لو قلت لكم أيها الإخوان جاء القوم إلا حمارا، هل هذا استثناء من الجنس ولا من غير الجنس؟ من غير الجنس، وهو الذي يسميه العلماء الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وعلى ذلك قول الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا من يجمعه إلا إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة، فهذا استثناء منقطع، هذا على قول طبعا، هذا استثناء منقطع. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، ما في حرج، قام الطلاب إلا فرسا ولا لا، بعتك السيارات إلا ثوبا، ما في مشكلة، الكلام واضح وجاري عند العرب كثير، بل إنه وقع في القرآن كما ذكرت لكم عن إبليس، وحضرني الآن آيتان من قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بإيش؟ بالباطل إلا أن تكون تجارة، والتجارة ليست من الباطل، ليست من الباطل. في الجنة يقول الله جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس من اللغو، والسلام ليس من اللغو، فهذا استثناء منقطع، ولكن أكثر ما ورد فيه الاستثناء هو الاستثناء من الجنس، فلا نحتاج أن نمثل له، كقولنا جاء القوم إلا زيدا، هذا من جنس القوم، جاء الطلاب إلا محمدا، والمحمدا من جنس، ومحمد من جنس القوم. قال طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى المخصص المتصل الثاني وهو التخصيص بالشرط، قال رحمه الله والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، هذا هو التخصيص الثاني أو المخصص الثاني وهو التخصيص بالشرط. واعلم أن المراد بالشرط هنا يا أخي الكريم هو الشرط اللغوي، وليس المراد به الشرط الشرعي، الشرط اللغوي، ما نقصد الشروط الشرعية مثل الطهارة والإسلام والبلوغ، لا، نقصد بها الشروط الشرعية. وعرف العلماء الشرط الشرعي بقولهم: هو تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها، تعليق شيء بشيء، إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط لغوي، إن جئت أكرمتك، إن ذهبت عاقبتك، إن أهملت رسبت، وهكذا، هذا شرط، تعليق شيء بشيء، تعليق الرسوب بالكسل والإهمال، تعليق الطلاق بالدخول أو الخروج. فالشرط اللغوي هو تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها، كقول الله جل وعلا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم قال الشيخ: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، وهذا واقع في القرآن كثيرا، كقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فهنا تقدم الشرط الذي هو إن على المشروط الذي هو قوله: فإخوانكم في الدين. وكذلك قول الله جل وعلا، وأحيانا يتأخر الشرط عن المشروط، كقول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ففي الآية الأولى تقدم الشرط على المشروط، وفي الآية الثانية تأخر الشرط عن المشروط. يا من له الحمد كله وله الفضل كله، استغفر الله. واحد معي يا أخوان ولا لا؟ أنا ما أحب هالتفاصيل كثيرا، لأنها تقاسيم ولا فيها أمثلة، طالب العلم بالقاعدة والمثال، لكن لا بد من دراسة هذه المسائل، لأنها كالممهدات التي توضح لك ما بعدها. المخصص الثالث هو الصفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الإبل الزكاة. وين الصفة؟ وين الصفة؟ السائمة. فإذن لا تجب الزكاة في الإبل المعلوفة، لأن هنا تخصيص، التخصيص حصل بماذا؟ حصل بالصفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الإبل التي تجب فيها الزكاة بكونها سائمة الحول أو أكثره. وكقول الله جل وعلا في كفارة القتل: فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة. فهنا قيد الرقبة بماذا؟ بصفة معينة وهي الإيمان، قيد الرقبة بصفة معينة وهي الإيمان. فإذا صارت المخصصات المتصلة عندنا إما استثناء وإما شرط وإما صفة. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى المخصصات المنفصلة. خلونا ناخذها تكفون بسرعة يا جماعة، ترانا ملينا شوي، خلونا ناخذها بسرعة. المخصصات المنفصلة وهي أكثر بكثير، أكثر بكثير. لماذا سميت المخصصات منفصلة؟ نقول: لأن الدليل الخاص انفصل عن الدليل العام، فالدليل العام مذكور في موضع، والدليل الخاص مذكور في موضع آخر. وخلاصتها، ولع هذه، ولع هذه، ولع يا محمد، أنا نغير الجو شوي، ما أحب أني أشوف في طالب، في عين الطالب مللا من الدرس، ذيك خاطري إذا شفت في عين الطالب مللا من الدرس أو تضجرا أو الواحد يعني ساعته، أمل مرة منها. محصورة في ثلاث مخصصات بسيطة جدا. المخصص الأول الحس، المخصص الأول العقل، الثاني العقل، المخصص الثالث النقل. ثلاث مخصصات، لا مخصص منفصل إلا هذه المخصصات. التخصيص بالحس كقول الله جل وعلا: عن ريح عاد تدمر كل شيء. وين اللفظ العام؟ كل. إذن يقتضي هذا اللفظ العام أن كل شيء فقد دمرته هذه الريح، لكن عندنا بالحس، وإذا قلنا الحس يعني إما البصر وإما الشم وإما الذوق، يعني أشياء محسوسة، الحواس الخمس. نحن عندنا بالحس شيء يخصص هذا العموم، وهو أنها ما دمرت السماء، السماء ما تزال موجودة، ولا دمرت الجبال، ولا دمرت الشجر، ولا دمرت حتى البيوت، البيوت ما دمرتها، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرت النجوم، ما دمرت القمر، ولا دمرت الشمس. فإذا قول تدمر كل شيء عام، خصصناه بماذا يا جماعة؟ بالحس، والحس منفصل عن النص، فإذا هذا تخصيص منفصل، فهذا أول المخصصات المنفصلة. وهذا قليل عندنا، ما لا شأن لنا به، الأصوليون يذكرون وهكذا فقط، اللي عندنا أهم شيء هذا. طيب، ثاني التخصيص بالعقل، كقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وين صفة العموم؟ كل. فيقتضي ذلك أن كل شيء فالله خالقه، هذا حق، ولكن أخرجنا بعقولنا الله هو الخالق وليس مخلوقا. ولا يا جماعة، صفاته جل وعلا، ذاته جل وعلا، هذه ليست مخلوقة، هذه خصصناها بالعقل، هذه مخصصة بالعقل. إذا علم هذا فليعلم أن هذين التخصيصين لنا فيهما نظر كبير. لماذا يجمع للأصوليين قصدي لهم فيها نظر كبير؟ لماذا؟ قالوا: لأن هذا لم يدخل فيه الله وصفاته حتى نخرجها بالتخصيص، أصلا ما دخل، فهو ليس عاما مخصوصا، بل عام أريد به الخصوص. خلوها بس، اتركوها خلاص، المهم هذا عام أريد به الخصوص. قول الله جل وعلا: تدمر كل شيء، ما دخلت السماوات ثم خرجت حتى نقول هذا تخصيص، أصلا السماوات ما دخلت في هذا العموم، فهو ليس عاما مخصوصا، بل عام أريد به الخصوص. مثل قول الله جل وعلا: الذين قال لهم ايش يا جماعة؟ الناس صيغة من صيغ العموم ولا لا؟ جمع دخلت عليه ايش؟ الالف واللام. لكن الله لا يقصد كل الناس، يقصد عروة بن مسعود فقط. فهذا اللفظ ليس عاما مخصوصا، عام اريد به الخصوص، يعني من يوم نزل والله يريد به واحد اصلا، ما يدخل مع هذا الواحد غيره. هذا هو قصد العلماء. ولذلك ناقش الامام الشاطبي رحمه الله، ناقش التخصيص بالعقل وناقش التخصيص بالحس، وقال هما خطا اصلا. اذا بما ان فيهما كلام، فنبقى على المخصص الثالث، وهو التخصيص بالنقل. التخصيص بالنقل وهو اهم شيء عندنا. ها يا جماعه، واضح هذا؟ واضح ولا عم ترسم يا شيخ؟ واضح؟ انت من الرسم اللي بجيك الان. النقل عندنا اما كتاب واما ايش يا جماعه؟ ها يا جماعه، واما سنه واما اجماع واما قياس. في شيء اخر على الادله هذه؟ هذه هي ادله الشريعه، هذه هي ادله الشريعه، تخصيص عندنا الكتاب والسنه والاجماع والقياس. انتبه لذي، هذه يدخل تحتها التخصيص بالثلاثه، وهذه يدخل تحتها التخصيص بالثلاثه، وهذه يدخل تحتها التخصيص بالثلاثه، وهذه يدخل تحتها التخصيص بالثلاثه. كيف هذا؟ يعني هناك تخصيص كتاب بايش؟ الا اصبر شوي، بنفسه بكتاب، ثم تخصيص كتاب بسنه، ثم تخصيص كتاب باجماع، ثم تخصيص كتاب بقياس. هذه تخصيص سنه بسنه، ثم تخصيص سنه بكتاب، ثم تخصيص كتاب، وكل واحدة لها مثال. كيف يعني؟ هل واضح؟ نمشي آية سنة تخصيص نقل بنقل. الشيخ عندكم رحمه الله لم يذكر إلا تخصيص إيش؟ الكتاب والسنة بعضهما ببعض. لكن الحق أن الإجماع أحياناً يخصص الكتاب ويخصص السنة، والقياس أحياناً يخصص الكتاب ويخصص السنة. إذا سوف نضرب مثالاً واحداً على تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وهكذا، سوف يأتينا إن شاء الله. درجتم معي يا أخوان؟ لا، الحلقة طويلة لكن سهلة جداً إذا ربطتها بهذا الترتيب. نجي الأول، تخصيص الكتاب بالكتاب. مثال ذلك قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والله بيطول علينا يا شيخ، والمطلق أجل لا تكتبون يا جماعة، تسمحوا لا تكتبون، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ساعدوني، وين اللفظ العام؟ المطلقات، يلا ولا رحنا لهلنا يا أخي. المطلقات هو اللفظ العام، ما صيغته؟ يدخل فيه كل المطلقات ولا لا؟ طيب يدخل فيه كل المطلقات، ترى ما يدخل فيك كل مطلقة فتعتد ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا الدليل العام. لكن جاءنا دليل قرآني آخر خصص هذا العام، وهي قوله جل وعلا: ها؟ حتى يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن، فهذا تخصيص قرآن بقرآن، يعني تخصيص كتاب بكتاب. المثال الثاني، ولها أمثلة، أنا ضربت عندي في ذا قرابة 9 أمثلة. طيب، تخصيص الثاني تخصيص الكتاب بماذا؟ يعني أن يكون الدليل العام من أي شيء؟ الدليل العام من أي شيء؟ من الكتاب، والدليل الخاص من السنة. مثاله أيها الإخوان قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيدخل فيه جميع الأولاد ولا لا؟ لكن السنة خصصت الولد القاتل، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، وخصصت ولد النبي، ولد النبي ما يرث من أبيه. فإذا الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من السنة. نروح لقول الله جل وعلا أيضا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية، فيدخل فيها الزاني المحصن والزاني غير المحصن، ما في. هل حدد الله بكر أو غير بكر؟ جواب لا، لكن هذا مخصوص بالسنة، وهي أن الزاني إذا كان محصنا ذكرا أو أنثى فإنه يرجم حتى يموت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. طيب، إلى هنا ننتهي. التخصيص بالإجماع والتخصيص بالقياس، بما أن الشيخ لم يذكره لن نذكره. نروح مباشرة للثاني، التخصيص السنة بالسنة، يعني أن يكون الدليل العام من السنة والدليل الخاص من السنة أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما صيغة العموم ما هنا، فيما يعني في الذي سقت السماء العشر، اسم موصول، فيدخل في ذلك حتى لو كان عندك شرب صغير كبر هذا وتسقيه ويطلع شيء فيه العشر زكاة. فيما سقت السماء العشر، هل حدد المقدار؟ لكن هذا عام، حدده قول النبي صلى الله عليه وسلم، خصصه الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، يعني 350 صاع. فإذا هذا المقدار اليسير لا زكاة فيه، فليس كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة، بل لا بد أن يكون خارجا بهذا المقدار، أما تخصيص السنة بالكتاب ففي الحقيقة أنا لم أجد لها مثالا، وقت التحضير لم أجد لها مثالا، ليس لها مثال واضح. طيب، ننتقل إلى 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 تخصيص الكتاب بماذا؟ بالإجماع. قول الله جل وعلا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، انتبهوا، يدخل فيها الزاني الحر والزاني العبد. خرجت الزانية الرقيقة بالقرآن، وهي قول الله جل وعلا: فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بقي عندنا الزاني العبد، وش اللي أخرجه؟ الإجماع. أجمع العلماء على أن العبد إذا زنى فإنه لا يجلد 100، وإنما يجلد 50 جلدة، فهذا يدخل تحت تخصيص السنة، تخصيص الكتاب بالإجماع. وتخصيص الكتاب بالقياس أيضا، وهو في الحقيقة يعني قد أناقش فيه، ولكن في نفس العبد والأمة، وهي قول الله جل وعلا: فإذا أحصن، لا، في قول الله جل وعلا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قلنا خرج الزاني بالإجماع ولا لا؟ طيب، بالإجماع بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ ما مستند الإجماع في الإخراج؟ إن أخرجنا بناء على ماذا؟ بناء على قياسه على من يجمعه؟ على الأمة. فصح هذا مثالا على التخصيص بالإجماع ومثالا على التخصيص بالقياس. لو سألك سائل لماذا أخرجتم العبد من جملة عموم الزاني، نقول لأننا قسناه على الأمة وأجمع عليه العلماء. فإذا التخصيص هذا يصلح، المثال هذا يصلح أن يكون مخصصا لعموم الكتاب. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يدخل فيها كل سارق، حتى اللي يسرق القلم يا جماعة، حتى اللي يسرق هالمنديل هذا يسرقها مني. نعم، والسارق والسارقة، ألف ولام استغراقية دخلت على اسم الجنس فتفيده الطلب المفرد يعني فتفيده العموم. لكن أجمع العلماء على أنه على أن السرقة لها حد محدود. طبعا هم اختلفوا في هذا الحد، منهم من قال ربع دينار ومنهم من قال غير ذلك، لكن المهم أن العلماء مجمعون على أن السارقة لا تقطع يده في كل ما يسرق فيه، وإنما أن لها حدا محدودا. فإذا هذا تخصيص إجماع، تخصيص كتاب تخصيص كتاب بإجماع، تخصيص كتاب بإجماع. تخصيص السنة بالإجماع أيضا له مثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء طهور، ما يمكن أبدا أن ينجسه شيء، لكن لا، أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فإنه خارج عن الطهورية. فإن قلت: أولم يخرج الماء النجس حديث إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فنقول هذا يصلح أن يكون مخصصا له، لكن لو كان الحديث صحيحا، لكن الحديث أصلا ضعيف. والأمثلة عندنا كثيرة، لكن هذا أوضح ما اخترته لكم. يقول مثلا من الأمثلة قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الشهداء هنا يدخل فيهم الشهداء والأحرار والأرقاء ولا لا؟ إلا هذا العموم، فليأتوا بأربعة شهداء هذا عموم، لكن أجمع العلماء على أن شهادة الرقيق لا تقبل. إذن هذا إجماع خصص الكتاب، إجماع خصص الكتاب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. قال: يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم موصول يدخل فيها الذكور ها إجماع والإناث، لكن أجمع العلماء على أن الجمعة لا تجب على المرأة وأنه لا يجب عليها أن تسعى إلى الجمعة، وأنه لا يجب عليها أن تسعى إلى الجمعة. طيب الحمد لله. قاعدة كبيرة من قواعد العموم والخصوص، قاعدة كبيرة من قواعد العموم والخصوص: الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام. يعني إذا ورد عندك دليل عام وورد ما يخصصه فاعلم أن الدليل الخاص مقدم على العام. مثاله قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الخطاب في حق من يجمع؟ في حق يجمع من؟ الكفار، ليس كذلك؟ طيب هذا الدليل يدخل فيه كل الكفار ولا لا؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وش وجه صيغة العموم هنا؟ شفاعة الشافعين، واو ها أو شفاعة الشافعين مفرد مضاف، رجال شفاعة الشافعين مفرد مضاف، هل هذا على باقن على عمومه ولا مخصوص؟ مخصوص بمن؟ أحسن، شفته. فإذا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحطك وينصرك ويغضب لغضبك، قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإذا نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الكفار، فعندنا دليل عام ودليل خاص، هل بينهما تعارض؟ الجواب: لا تعارض بين عام وخاص، لأن الخاص مقدم على العام. فنقول: ما تنفع الكفار شفاعة الشافعين إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. طيب قول النبي صلى الله، قول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كل شيء يطبخ على النار فلا يجب الوضوء منه، هل هذا باق على عمومه ولا فيه خصوص؟ مخصوص منه ماذا يا جماعة؟ لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل، وكذلك في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود سند صحيح. فإذا كيف نجمع بين العام والخاص؟ نقول كذا: لا يجب الوضوء من شيء يطبخ على النار إلا لحم الإبل، فنكون بذلك قد عملنا بالدليل العام وعملنا بالدليل الخاص، لأن الخاص مقدم على العام ولا تعارض بين عام وخاص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، هذا عام ولا لا؟ الصلاة في أول وقتها هذا دليل عام يدخل فيه كل الصلوات. لكن السؤال الآن: هل هذا العام باق على عمومه؟ لما؟ شنو يخص منه؟ نعم، يخصص منه الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء إذا لم يشق على مأموم. إذن كيف نجمع بين الأدلة التي يعني تفضل الصلاة في أول وقتها والأدلة التي تجيز في الظهر التأخير أو تستحب التأخير في الظهر والتأخير في العشاء؟ نقول: لا تعارض بين عام وخاص، هذا عام وهذا خاص، ونجمع بينهما بالعموم والخصوص. طيب، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة نكر في سياق النفي فتعم، فلا شفعة يعني ما في شفعة إذا عرفت أرضي من أرضك وحدودها بالمراسيم البيض خلاص. طيب، هل هذا باق على عمومه؟ الجواب لا، في الشيخ في شيء مخصوص، وهو أن الجار يجوز له أن يشفع في بيت جاره. الله، الجار ما عاد بالدعوة عن علامات بيضة، لا، في جدران، حين جدران بينه وبين جاري، ومع ذلك في شفعة. نعم، يجوز للجاري حق الشفعة في بيت جاره، لكن بشرط، يقول: إذا كان بينهما منفعة ومصلحة مشتركة بين الملكين، كطريق غير نافذ. هذا كان في البيوت القديمة، تذكرونها، تلقى طريق لكن البيوت تحدها من كل جهة، فإذا لا يستفيد من هذا الطريق إلا أهل هذه البيوتات فقط، وكأن يكون خزان المياه العلوي للبيتين جميعا، كأن يكون مثلا التلفون موزع على البيتين جميعا، أو تكون البيار أكرمكم الله للبيتين جميعا. فإذا كان بين البيتين مصلحة مشتركة فيجوز لأحد الجارين إذا أراد الجار الثاني أن يبيع أن يشتريه هو. طيب، صرفت الحدود وقعت عرفت الطرق، يعني ما كيف شفعة؟ نقول: هذا عام، والأدلة التي تجيز الشفعة للجار خاصة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. بسقبه، السقب هو ما قارب بيته، الجار أحق بسقبه. ولذلك أنت توقف سيارك عند بيت جارك في الموقف القريب من بيتك، لو وقف فيه واحد ثاني وشكيت على القاضي أمره أن يبعده، لأن ما قرب من بيتك فأنت أحق به، الجار أحق بسقبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر به إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. كلمة طريقهما واحدا دل على أنه إذا كان بين الجارين منفعة ومصلحة مشتركة فإن الجار يجوز له أن يشفع في ملك جاره. فإذا هل هناك تعارض بين هذه الأدلة وهذه الأدلة يا شيخ محمد؟ ما في تعارض، لأن الأدلة الأولى عامة والأدلة الثانية خاصة، والخاص لا يعارض العام لأنه مقدم عليه. هذه والله من القواعد الكبرى في الأصول الحقيقة. وإلى هنا ننتهي من ما نص عليه الشيخ رحمه الله تعالى، ثم دخل بعد ذلك في مسألة لعلنا كم بقى على المغرب؟ ها؟ ساعة إلا عشر؟ كم بذن عليها الحين؟ لا، تبون ناخذ شوية جل؟ نقطع علينا بكرة؟ خذوا الحين ما دامنا قاعدين، استعينوا بالله، استعينوا بالله، تحملوا شوي. ها؟ خذ شوي، خذ، رح.
قال رحمه الله تعالى:
اصبروا، انتوا حل تبون نمشي ولا ناخذ شوي؟ علمونا يا اخوان، تبون نمشي مشينا، تعبتوا تبون ترتاحون؟ ها يلا عطنا.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنه.
قلنا هذه، قلناها، راح اتعدى.
قال رحمه الله: والمجمل ما افتقر الى البيان، والبيان اخراج شيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيل وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
يسمى ظاهرا بالدليل. نعم، هذه كلمة بسيطة، هذه قطعة بسيطة يتكلم فيها الشيخ عن المجمل والمبين، يتكلم فيها الشيخ عن المجمل والمبين. والإجمال والبيان من عوارض الألفاظ كما ذكرت لكم، يعني من صفات الألفاظ. الإجمال في اللغة هو الإبهام والخفاء. أنا أتكلم يا أبا خالد عليكم وأقص عليكم قصة ثم تقول لي يا شيخ يا أخي كلامك مجمل، كلامك مجمل يعني غير واضح أو مبهم. فإذا المجمل هو المبهم والخفي. وأما شرعا، وأما اللفظ المجمل شرعا، فهو ما كان مفتقرا إلى بيان. اللفظ المجمل شرعا هو ما كان مفتقرا إلى البيان. اللفظ المجمل شرعا هو ما كان مفتقرا إلى البيان. بيان ماذا؟ بيان ثلاثة أشياء: إما تعيينه، تعيين أحد الاحتمالين، وإما بيان صفته، وإما بيان مقداره. نضرب على كل واحدة مثال. مجمل افتقر إلى التعيين كقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وين الإجمال يا شيخ؟ كلمة قروء، فإن لها معنيان في اللغة العربية، يأتي القرء بمعنى الطهر ويأتي القرء بمعنى الحيض. فهنا مجمل، كلمة قرء مجملة تحتاج إلى بيان في تعيين أحد الاحتمالين. طيب، مثال على بيان مجمل افتقر إلى بيان صفته، قول الله جل وعلا: أقيموا الصلاة لوحدها، لوحدها أقيموا الصلاة. هل تفهم منها كيفية إقامة الصلاة؟ الجواب لا. فإذا كلمة أقيموا الصلاة مجملة افتقرت إلى بيان صفتها. مثال ثالث على مجمل افتقر إلى بيان مقداره كقول الله جل وعلا: آتوا الزكاة، آتوا الزكاة. ما مقدار هذه الزكاة؟ مجمل. فإذا كلمة آتوا الزكاة مجملة افتقرت إلى بيان مقدارها. فإذا الإجمال أحيانا يكون في التعيين، والإجمال أحيانا يكون في الصفة، وأحيانا يكون الإجمال في ماذا؟ في المقدار. هذا هو الإجمال، هذا هو الإجمال. هل بقي في ألفاظ الشريعة شيء مجمل؟ خذوها مني قاعدة: كل مجملات الشريعة بُيِّنت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مجملات الشريعة قد بُيِّنت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يبق في الشريعة شيء مجمل، لأنه كيف نتعبد بلفظ مجمل؟ المجمل غير واضح، فكيف يتعبدنا الله بشيء غير واضح وخفي ومبهم؟ ولذلك يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا ليس هناك مجمل لا في القرآن ولا في السنة بقي على إجماله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، عرفنا المجمل. طيب، فما هو المبين؟ المبين هو الواضح والظاهر، لغة هو الواضح والظاهر. المبين لغة هو الواضح والظاهر. وأما في الإصطلاح فهو اللفظ الذي لا يحتاج إلى بيان، ما يحتاج خالص. المجمل يا شيخ خالد هو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان. طيب، المبين ما هو؟ هو اللفظ الذي لا يحتاج إلى بيان، هو اللفظ الذي لا يحتاج إلى بيان. من الذي تكفل ببيان شريعتنا؟ من هو يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كل مجملات الشريعة. وهل فعل أو لم يفعل؟ فعل عليه الصلاة والسلام، وبين لنا كل مجملات الشريعة بأفصح لسان وأكمل بيان وأتم نصح وبغاية شفقة عليه الصلاة والسلام. بين لنا المجملات بثلاث طرق، أنت بلا تكتبونها بسيطة، بعض المجملات بينها لنا بإيش؟ بقوله، وبعض المجملات بينها لنا بفعله، وبعض المجملات بينها لنا بقوله وفعله. هذه المسألة تدخل تحت أنواع البيان النبوي. فإذا قيل لك ما أنواع البيان النبوي للمجملات، فقل بيان بالقول وبيان بالفعل وبيان بهما معا. مثل على كل واحدة بمثال. البيان القولي كبيانه لمقادير الزكاة في قوله جل وعلا أقيموا الزكاة، هذا مجمل، لما جاء يبينه يا شيخ علي بينه بإيش؟ بلسانه، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. إذن البيان حصل بإيش؟ بلسانه، الحمد لله. طيب القسم الثاني بيان بالفعل، مثال إيش؟ قالوا كبيان المجمل في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، فلما جاء يبين لنا هذا الإجمال بينه لنا بإيش؟ بفعله، فكان يطوف ويقول لتأخذوا عني مناسككم، ويسعى ويقول لتأخذوا عني مناسككم. ومثالها أيضا، مثال ثاني عليها، وهي بيان صلاة الكسوف، كيف بينها لنا؟ ها جماعة، بينها لنا بفعله، يقول عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا. فصلوا، طيب كيف هذا الإجمال، كيف تبينه لنا؟ بينها لنا بصلاة الكسوف يوم خسفت الشمس، يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. طيب القسم الثالث بيان بالقول والفعل كبيان الصلاة المفروضة، فإنه بينها لنا بقوله وبينها لنا بفعله. بقوله متى؟ في حديث المسيء صلاته، لما جاء رجل ودخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال له في الثالثة أو الرابعة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم ثم ثم. هذا بيان للصلاة بإيش؟ ها جماعة، بقوله، لا بقوله بس، هذا الآن بيان قولي. لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الصلاة بقوله فقط، وذلك لعظمها وأهميته، بل زاد بيان فعلي، وهو أنه ثبت عنه في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنه صعد المنبر يوما فكبر وهو على المنبر. تخيلوا، بس درج المنبر في العهد النبوي ما كانت على الجنب، وإنما كانت مواجهة للمأمومين، كان ثلاث درجات مواجهة للمأمومين، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى رآه الناس وكبر وهو على المنبر، وقرأ وهو على المنبر، وكبر الناس خلفه، فركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى حتى سجد على الأرض، ثم رفع وعاد وصعد. الله، وفي آخر المطاف يقول إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. إذن هذا بيان إيش؟ فعلي، بيان بالفعل. فأحياناً يبين لنا المجملات بقوله، وأحياناً يبين لنا المجملات بفعله، وأحياناً يبين لنا المجملات بقوله وفعله. المواقيت يا جماعة، مواقيت الصلاة بينها لنا بإيش؟ بالقول والفعل. بالقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما، إلى آخر الحديث. وبالفعل، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين، يعني اليومين. قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة حية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، ثم صلى ثم أقام العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. هذا حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم. واضح يا جماعة هذه؟ فإذا بينها بقوله وبينها بفعله، بينها بقوله وبينها بفعله. وإلى هنا ينتهي فترة السجن، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net